سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. قالوا أيها الإخوة، خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس له أو ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. خلق الحياء الذي يكاد أن يفقد في هذا المجتمع إلا من رحم ربي عز وجل، رفع الحياء من جذور قلوب الرجال، ورفع الحياء من النساء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا قل حياء العبد لا تتوقع من هذا العبد خيرا على الإطلاق، لأن قليل الحياء والعياذ بالله تبارك وتعالى لا تأمن هذا الإنسان على شيء من الأشياء، لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال كما جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا أمر طبيعي، الذي لا يستحي يفعل ما يخطر في باله، لأنه لا يقيده حلال ولا حرام، ولا يقيده أدب ولا أخلاق. فما قيمة هذا الإنسان إذا قل حياؤه بهذا الشكل؟ فما قيمة هذا الإنسان؟ وماذا يحمل هذا الإنسان من الإنسانية إلا اللحم والدم فقط، شكله شكل إنسان، أما فعله بدون حياء ربما البهائم لا تفعل فعله. وهذه حقيقة ثابتة أيها الإخوة، يعني كثير من البهائم والحيوانات لا تفعل فعل الإنسان الذي قل حياؤه والعياذ بالله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق النبي عليه وآله الصلاة والسلام وجه الأمة من خلال رجل، كما يروي الإمام أحمد عن سيدنا سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. إذا في قومك، في عشيرتك، في أهل بلدتك رجل صالح، كيف تستحي منه؟ لأنك تراه عيانا. استحي من الله عز وجل لأن الله عز وجل يراك. فإذا كنت أنت لا ترى الله عز وجل فكن على يقين بأن الله عز وجل يراك، كما سئل النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أن تكون عندك عقيدة بأن الله يراك. ويضربون لذلك مثلا: لو أن رجلا أعمى أدخلته إلى قصر رجل مسؤول، إلى رجل كبير، وقلت له: إن الأمير يراك. طبعا هو لا يرى الأمير، كيف تكون حركة هذا الأعمى عندما اعتقد اعتقادا جازما بأن الأمير يراه؟ يكون منضبطا. كذلك إذا لم نكن نحن نرى الله عز وجل فيقيننا قطعا بأن الله عز وجل يرانا. والحياء أيها الإخوة من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال عليه وآله الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. تعيدن: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. النكاح سنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ومن تركها ترك سنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. فلذلك جدير بنا أيها الإخوة أن يتنبه كل واحد منا إلى نفسه أولا، أين هو من الحياء، وأين الحياء منه هو؟ هل هناك تلازم بين العبد وبين هذا الحياء؟ سلفنا الصالح والأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون يربون الأمة على الحياء، وخاصة بالنسبة للمرأة التي أهملت أيما إهمال، وخاصة تركت تربيتها للقنوات الفضائية. فلذلك كثرت المشاكل وكثر الطلاق وقل الحياء واجترأت المرأة. وإذا اجترأت المرأة وكانت عندها الجرأة، أي خير في تلك المرأة؟ لذلك عندما حدثنا مولانا سبحانه وتعالى عن بنت سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما ورد سيدنا موسى ماء مدين كما قال الله تعالى وجد، يعني ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ايش معنى تذودان؟ عم تدفع الأغنام، عم بترد عن مكان الماء، ما تريد الماء، تذودان. قال: ما خطبكما؟ شو شأنكم؟ ليش انتم عمال تسقوا الغنم مع الناس؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لبما يصرف الرجال، وأبونا شيخ كبير. طبعا نحن الآية أنا واثق أن جميعنا سمعانا كثير إلا قليل، كثير جدا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طيب شو علاقة وأبونا شيخ كبير؟ الآن فهمنا نحن لا نسقي حتى يصدر الرعاء أنه ما بدأ تختلط مع الرجال، أمر طبيعي ما في مشكلة. ولكن ليش قالتا وأبونا شيخ كبير؟ قال: حتى نتعلم بأن المرأة لا تخرج من بيتها للعمل إلا في الاضطرار. لو كان أبوها قادرا على الخدمة لما خرجت المرأة. أبوها شيخ كبير عاجز عن الخدمة، وليس هناك رجل يستطيع أن يقوم في الخدمة، فخرجت المرأة. هنا هذا الخروج أيها الإخوة للاضطرار أم أنه من غير اضطرار؟ ما خرجت إلا للاضطرار. فعندما خرجت للاضطرار كيف كان خروجها؟ بكامل الأدب، لا تختلط مع الرجال، لأن اختلاط الرجال بالنساء مفسدة للدين أيها الإخوة. ونحن وبكل أسف يعني الدعوة على الاختلاط بين الرجال والنساء قائم على قدم وساق. والله لو أنهم تمكنوا أن يجعلوا الصلاة يستطيعوا يتدخلوا في الموضوع هذا، يصلوا رجال ونساء رجل وامرأة بجانب بعض البعض، والله لفعلوا ذلك. ولكن مستحيل يعني إنسان مسلم سيقف بين يدي الله عز وجل يرضى أن يقف بجانب امرأة، ولكن هم دأبهم على أن يكون هذا الاختلاط. وهذا الاختلاط الآن شايفينه أيها الإخوة، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية، وبعد المرحلة الجامعية إلى المراحل الثانية من وظيفة ومن عمل وما شاكل ذلك. اختلاط، نتائج هذا الاختلاط شايفين أيها الإخوة. ما في حاجة نتحدث أن نسبة الطلاق تزيد في المجتمع أم تنقص، ما في حاجة نتحدث مشاكل البيوت أيها الإخوة والشقاق بين الأزواج في ازدياد أم في نقصان. أيها الإخوة واقعنا يصدق على أن الاختلاط جريمة كبرى من الجرائم، ولكن أعداء هذا الدين يرغبون فيها ليلا ونهارا من خلال أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، اختلاط اختلاط اختلاط، حتى كنا أيها الإخوة أن نرى يعني مسألة الاختلاط صار أمرا معروف. وإذا بدنا نشوف يعني رجل ما في عنده اختلاط، يا أخي ليش أنت يعني أنت العادي صاير منكر في هذا المجتمع، أنت ما لك إنسان كبقية الناس أبدا، بالعكس. يعني شو يا أخي شو هاي مسألة الحجاب ومسألة عزل النساء عن الرجال؟ أيها الإخوة وصلنا إلى هذا الحال. بنات سيدنا شعيب قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صانت شرفها أم لم تصن أيها الإخوة؟ لا يقول بعضهم أنه أخي والله في كثير من النساء المتبرجات طاهرة الذيل، وفي كثير من النساء المتحجبات انحرفنا. المسألة ليست هنا أيها الإخوة، المسألة من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. شلون بدها تعين المرأة الرجل على غض البصر، وشلون بدها تعين المرأة الرجل على العفة؟ بالابتعاد أيها الإخوة. وبكل أسف اليوم الغرب بدأ يفكر وبدأ المشروع بعزل النساء عن الرجال، وخاصة في ميادين العمل، بس نحن لسه عمال بنعزف على وجوب الاختلاط. لبين بقى ما تقذفه الغرب يعني هالقيء هاد، نحن عمال نستقبل هذا القيء. الحياء أيها الإخوة، انظروا إلى تلك التربية، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طبعا ذهبت لبنات وقصت القصة على سيدنا شعيب، وأرسل سيدنا شعيب إلى سيدنا موسى من أجل أن يدعوه بده يتعرف عليه ويشوف قصة هذا الرجل. شو قال ربي عز وجل؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشيتها على استحياء. وانظروا أيها الإخوة إلى التعبير القرآني، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذا وقفت هون بيقول علماء التجويد هذا الوقف تام صحيح، وقف حسن. طيب وإذا أردنا أن نبتدئ، ابتداء بيكون كذلك حسن وجميل. شو؟ على استحياء قالت إن أبي يدعوك. جاءت كلمة الاستحياء بين المشي والقول لتخدم الحالتين. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشيتها على استحياء. على استحياء قالت إن، يعني ولا بتخطر في باله الفحشاء معاذ الله، إنما قطعت الطريق مباشرة قبل أن تقول له تفضل إلى البيت. شو قالت؟ قالت إن أبي يدعوك، مو أنا اللي عمال بدعي، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا الحياء الذي نحن بأمس الحاجة إليه، أسأل الله ألا يحرمنا وألا يحرم نساءنا وألا يحرم أصولنا وفروعنا من هذا الحياء الذي أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا في الدرس القادم نتم هذا الموضوع.